السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، باب حسن الخلق، فصل في طلاقة الوجه وحسن البشر لمن يلقاه من المسلمين. عن أبي جابر بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن تكلم أخاك وأنت مبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف.
لا تحقرن من المعروف شيئا، وأن بدل إن أجعله وأن، وأن تكلم أخاك وأنت مبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. أبو تميم الهجيمي اسمه جابر طريف ابن مجالد تابعي، ما هو صحابي. ولذا جاء برجل بعده، فقال: عن أبي جري جابر بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل، اختصر منه المؤلف الجزء المناسب للموضوع، ولذا كان لأبي داود سنن أبي داود سليمان رحمه الله كان من أذكى الناس وأقدرهم على استنباط المعاني من الأحاديث، فجاء بأحاديث في السنن جمع فيها من الآثار والأفعال والأقوال التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سير الجهاد، لكان يجاهد في له غزوات وجهاد شارك فيها وبعث فيها البعوث، فكان ينصح أصحابه ويبين لهم وما يكون، فكان يستنبط المعنى فيجعل له بابا. وإذا كان المحدثون يقولون عنه: أولين له الحديث كما أولين لداود أبو سليمان عليهم السلام الحديد. هذا المصنف البيهقي كذلك له من القدرة على استنباط المعاني واستخراج الآثار ومعرفة مواضيعها في الأبواب شيء عجيب. هو الحديث طويل. هذا جابر الذي روى عنه أبو تميم الهجيمي يقول: ذهبت أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته في ملأ، فدخلت عليه فقلت: عليك السلام. ما رد عليه: عليك السلام. قال: وجدته لابس بردين أخضرين. قال: وعليك السلام، عليك السلام. رد عليه مرتين، قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. يعني العرب شعراؤهم كانوا عادة إذا أرادوا أن يؤذنوا أو يرثوا قتيلا أو ميت لهم بهم رحم أو صداقة فأرادوا أن يبينوا بعض مآثره بدأوا قال عليك السلام، لأنهم يعرفون أن الموت الميت لا يجيب، فجعلوا كأن جوابه سلاما عليه. قال هذه خاصة بالموتى، لكن لا تفهم منها لما قال ذاك تحية الموتى أنك تذهب إلى الميت فتقول عليك السلام، لا، أراد أن يقول هذا إنما هو فعل العرب أصحاب الشعر، وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان يسلم على الموتى كما يسلم على الأحياء. ثم قال يا رسول الله نحن عرب جفاة جئنا نسألك أين موضع الإزار، يعني نلبس أزر، بيّن لنا فين. إذا لبسنا العرب لباسهم من أفضل الألبسة وأخفها، وأصحاب قتال وجهاد وحروب ونشاط كانوا يمتطون صهوات الخيول، ما يركبوا على حاجة حتى يعتلوا، كانوا ينطون نط عليها، وكذا على البعير. قالوا نحن أهل عرب جفاة نسألك أين موضع الإزار. قال موضع الإزار إلى نصف الساقين، رداء وإزار يعني قطعتين، فإن أبيت فإلى قدر الكعبين، يعني ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن لم ترضى بهذه أبيت يعني تركت هذا ما حببت أن تفعله إلى موضع الكعبين. ثم قال سأل صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني، قال عن المعروف كيف نفعل، فأخبره بهذا الجواب صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا. كلمة شيء قلنا نكرة، جاءت في سياق النفي، عمت كل معروف، لا تحقرن يعني لا تستصغره، لا تقول هذا شيء بسيط، لأن استصغارك للشيء واحتقارك للشيء يدعوك إلى تركه وعدم إهماله. تقول بدل ما أقدم الخبزة ولا هذه الكسرة ولا قطعة العنب لفلان قليلة ما تنفعه، فتمنع نفسك من إعطائها. فلما قال لا تحقرن أي لا تترك مهما قل. ولذا إن عجزت بعد أكلك الطعام ألا تجد له آكلا اذهب إلى أحد البهائم اعطها إياه، فإن عجزت عن بهائم ابحث إلى أماكن فيها من تلك الحشرات من خلق الله ضعها فيه، وإذا توضأت وبقي من وضوئك شيئا ما ترميه في الشارع ولا في الطريق، اعمد إلى شجرة أو شجيرة اسكبها فيه. ترى هذا من المعروف يا عبد الله. فقال لا تحقرن يعني لا تترك. احتقارك الشيء قلنا معناه تقليل وعدم اهتمام، هذا في مسائل الإنفاق والمعروف. أما في مسائل مقابلة الناس، في أمور فيها مقابلة الناس وعشرتهم ومخالطتهم هذا نوع من الكبر والعياذ بالله من الكبائر، يعني لا بد لها من توبة، لا يجوز أن تحقر أخاك المسلم حتى ولو كان عاصي. قلنا أخاك المسلم لأن الكافر لا ينبغي أن يعز ولا يعظم ولا يقابل بذاك الاحترام، لأن هذا عدو لله. إن كان ذميا يدفع لك الجزية كذلك عامله بالعدل لا تظلمه، ولكن لا تعظم له شأنا، لا تتخذه صديق ولا ولي. فقال هنا في حق المؤمن أيما معروف، والمعروف كلمة جامعة تشمل جميع ما كان فيه إدخال مسرة على من تقابله. قد يكون المعروف ابتداء المصافحة، وقد يكون المعروف قيامك من المجلس، وقد يكون المعروف احتفاؤك به. فذكر أمرا لا يعجز أحد عن تقديمه للمسلم، قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لأن البشاشة وجه الطلق أو الطليق يعني فيه بشر وبشاشة وضياء وإشراق، هذا ما هذه لا يعجز عنها أحد، فلا تكلف أحد إلا صاحب ضغينة وحقد. ضغينة والحقد إما نابع عن حسد، أو يرى أنه مظلوم ذاك ظالمه، أو أنه لا يود الخير لأنه رجل استوحش من الناس لمعاص كانت في قلبه، فهذا تجد فيه التكسير والتقطيب وعدم البسط، وفيه كذلك عدم الألفة والنفور من الناس، هذا شأنه آخر، هذا علاجه الاستغفار والتوبة إلى الله، وأن يأتي ربه بقلب سليم خال من هذه. فالشاهد يا عبد الله، طهارة القلب يخرج أثرها على الجوارح. إذا صاحب القلب المريض، هو المريض عضوي، مريض حسي، يعني مملوء بالكراهية ومملوء بنفرة الناس ولا يود أن الخير يعم، وهذا قل من يسلو من قل من ينجو منه أحد، لا يخلو جسد من حسد. فإذا كان هذا يتفاوت، التجار يرغبون أن الأسعار تغلو لأجل أن يكسب ولا يضره هلاك المسلمين، ما نعم كل التجار، لكن تجد من أصحاب الحرف وأصحاب مزاولات الأعمال والذين يتعاطون التجارة يودون أن الناس يحتاجون إليه، وأن ما فيه لا يكون كذا. ولذا من وجد في، يقول فلان: رأيت مخيلة، يعني السحابة، وعرفت أنها مطيرة، قال: فكرهت ذلك، لأنه صاحب حبوب ومزارع وكان نتاج ثمرته كثيرة، فجاء الشيطان قال: هذه إذا نزلت على أرض نمت زراعاتهم ورخص طعام الناس فتضررت أنت. لما كره ذلك وشعر أنه ليس هذا مما أمر الله به المسلمين لبعضهم لبعض، وأنه أخطأ، تصدق بذاك المال كله كفارة لما حصل في القلب، لأن ما يرد في القلب من خواطر سوء إن تاب المرء منها تاب الله عليه. وبعضها لا يضر، كما رأى شيئا جميلا فأحبه، غلبت عليه شهوته، هذا ما يحاسب إلا إذا نفذ، لكن إن كرهها يؤجر على ذلك. ما يرد ويهجم على القلب دون رغبة صاحبه هذا لا يؤثر إلا ما كان يتعلق بالإيمان، كأن لا تود أن المسلمين ينتصروا، وتود أن وترغب أن الغلاء يعم بينهم، وأن يكونوا في حاجة وضرر، أعوذ بالله، هذا من علامات النفاق، هذا يحاسب عليه صاحبه ويعاقب وإن كان لم يقل. وأما ما ورد في الخواطر في القلب من وساوس الشيطان وهوى النفس، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يؤاخذ بما كان في القلب إلا إذا خرج إلى قول أو عمل. فلما قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى بوجه أخاك بوجه طليق، يعني يا عبد الله، وإن أبت نفسك التي فيها نوع من غضب، أحملها وكلفها أنك تبتسم لأخيك. الابتسامة إن لم تكن نابعة من القلب يعرفها من يدرك ببصيرته أن هذا يتكلف. فالمؤمن حتى العاصي يأتيك من هو صاحب شر، لسان بذيء، ثقيل الطبع عليك ولا تستطيع أن تواجهه بكلمة قم من هالمكان لا أسمع منك هذه الكلمة. يعني المرء قد يكون فيه حياء أو أنه يعجز أن يقول ذلك لمنزلة وغيرها من الأمور. فمثل هذا اتقاء شره ابتسم له ترى تؤجر عليه. الصدقة إذا دفعتها لمن تخشى لسانه ترى تؤجر عليه وإن كانت لمصلحة لك. الزكاة لم إذا دفعتها لاتقاء شر ما تجوز. يعني تعرف أن واحد أحد الناس على طريقك إلى العمل فتسمع منه أذن أو يضع في الطريق عراقيل يحصل منه أذن لك فأردت أن تقي شره بزكاة ما يجوز، لأن الزكاة لا تدفع إلى أحد لحظ للنفس فيها، لكن لو تصدقت عليه لك أجر. مع أن الصدقة إذا ذهبت لله خالصة لا لحظ لنفسك أجرها عظيم. فإذا كان لدفع مذمة وإذهام عيب ونقاء عرض تؤجر عليها يا عبد الله. فأنت إذا جاءك ثقيل النفس ابتسمت له، فإنه صلى الله عليه وسلم طرق بابه فسأل قال فلان عيين بن حصن سيد بني فزارة قال بئس أخو العشيرة، فدخل فابتسم له صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رأيت منك عجبا اليوم، تقول بئس أخو العشيرة ثم تبتسم له. قال إن الله يبغض الفاحش المتفحش، لم أقل إلا حقا، ولكن قابلته لأني لا أريد أن أقابل أحدا بسوء. ما ذمه، قال سيء فيه وفيه، قال بيس يعني فلان إذا عاشرته يؤذيك فنود ألا يعاشرنا. مع ذلك ابتسم له صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ابتسمت وأنت مليء الغيظ والحقد ترى هذا يظهر ويعرف من يعرفه صاحب الفراسة ويعرفه من عامل الناس وجربهم. ويقول صلى الله عليه وسلم لجريب سالم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. اقرأ. ثم قال إن ذلك من المعروف تأكيد علة، هي إذا لقيت وأنت طليق الوجه صاحب بشر وإضاءة وإشراق تؤجر عليها. علل صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ذلك من المعروف، والمعروف تكتب له حسنة، يكتب الله له بها حسنة، هذه الحسنة إما أن ترفع بها درجة أو يدفع الله عنها بك بلية. اقرأ يا عبد الله.
عن أبي جري الحجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم على قعود لي شددته بالمسجد ودخلت.
على قعود يعني فتي من الإبل قوية. قال جئت للمسجد فربطته يعني على أسوار المسجد من الخارج. نعم.
ودخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردتين له، فقلت عليك السلام، فقال عليك السلام تحية الموتى.
تحية الموتى يعني ذاك كان يقوله أناس من العرب، سلام عليك أبا وسطام، يرتيه ويشيد بمواقفه لأنه ميت. تحية الموتى كانوا يقولونها ذلك. وإلا هو صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر وزار الموتى قال السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، فيسلم على الموتى كما يسلم على الأحياء. نعم.
قلت إن قوم
أهل السلام عليكم. السلام اسم من أسماء الله يجب تقدمته على الكلام، ولذلك إذا أردت اللعنة تقدم عليك قبل أن تقول عليك اللعنة عليك سخط الله. فإذا أردت الثناء والمدح والمغفرة وطلب الأجر تقدم اسم الله الكريم. وهنا قال السلام عليك، لأن السلام اسم من أسماء الله ويجب تقديمه. وإذا دعوت لأحد قدم من الأدب في الدعوة أن تقدم اسمك على اسم المدعو. اللهم اغفر لي ولزيد، وارحمنا ولفلان، وانصرنا وإخواننا المسلمين. تقدم الدعوة لك أنت، لك الداعي قبل المدعو. اقرأ يا عمر.
قلت إن قوم أهل البدو فينا جفاء، فعلمني بما علمك الله. قال لا تحقرن من المعروف.
إن أهل بدو فينا جفاء، هذه التقدمة أراد إما أنه رحم رضي الله عنه، أراد أن يقول نعتذر إليك مما حصل منا، فإن مقامك أجل من أن نبادئك عليك السلام. كان أقول يا رسول الله، يا نبي الله، فجئنا كذا، يعني أهل جفاء، أراد أن يقدم سبب ما تقدم منه رضي الله عنه، ثم أراد أن يقول كذلك نحن أقوام بعيدين عن اجتماعات أهل الخير في المدن من البادية، لأن أغلب أهل البادية ما قليل يحضرون الجمع والجماعات ومجالس العلم، ويكون فيهم جفوة ويكون فيهم عدم معرفة. قال إن أهل بدو فينا جفاء يا رسول الله، علمني مما علمك الله. اسمعوا ما كان يقول. نعم.
قال لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط. أظنه قال ولا تسبن شيئا.
ثم قال سأله عدة أسئلة، فمن ضمنها قال لا تسبن شيئا. لا تسب بمعنى لا تشتم. لا تسبن شيئا، ما قال لا تسبن الإنسان. ولذا قال السائل رضي الله عنه فلم أسب بعيرا ولا إنسانا. وما قصد بالإنسان الإنسان البعير البعير، أراد أن يقول الحيوان بما فيها الحشرات والطيور والأمور المستعقرة، والإنسان بما فيه الكافر والمسلم والأسود والأبيض والصغير والكبير والذكر والأنثى. فأراد اسم الجنس، ما قال لا تسبن شيئا، ما أراد يقول أنا لا أسب البعير لكن أسب الحمير أشتم، لا، لأنه امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد بكلمة وجيزة مجملة فيها كل شيء يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبن شيئا، قال لا إنسان ولا بعير، يعني لا جنس الإنسان مهما كان نوعه، ولا جنس الحيوان مهما كان نوعه، لأن الحيوانات يدخل فيها الحشرات والطيور وغيرها. ولذا جاء بعض رواة الحديث قال فلم يسب لا برغوثا ولا بعوضا، يعني أراد أن يقول أنه إنما ذكر اسم الجنس ليدل على ما بعد. كان فيه امتثال عجيب، كل من أطاع الرسول فيما استطاع كان أقرب إلى النجاة وإلى السعادة في هذه الدنيا، وكل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن جهل بل معرفة كان فيه من الوحشة وكان فيه من الضيق بقدر ما فعل. وكان هكذا شأن الناس، إذا رأينا بعض أحوالنا في بعض الأوقات فيها ضيق وفيها عدم انشراح صدر، فاعلم أننا اكتسبنا خطأ مع الله، إما أن عصينا رسول الله في بعض المسائل، أو لم نستجب لأمر الله في بعض المسائل، أو ارتكبنا ما نهانا عنه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا يا عبد الله ما يصاب المرء لا بقلق ولا اضطراب ولا بقلة دراهم ولا حصول شغف ولا ملل ولا اكتئاب، إنما تأتي بذنوب، لأن هذه المصائب الله عز وجل أرحم بعبده، لأن هذه من العقوبات، أرحم بعبده أن يبتليه دون ذنب. الله عز وجل من أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الكريم، ومن أسمائه ذو العفو والمغفرة، فإن حصل شيء يا عبد الله إنما هو بذنب منا، لا تلجأ تقول ما السبب هو فلان، أو السبب قلة الطعام، أو السبب أنه نقص كذا، هات حبوب الضغط، لا يا عبد الله هذه أمور أخرى، لكن الأصل فيه الزلل والخطأ، إلجأ إلى الاستغفار ثم اعمد بعد ذلك إلى ما أمرك به صلى الله عليه وسلم، ما من داء إلا وأنزل له الله دواء، ابحث عن الدواء، لكن السبب الأول هي المعاصي، اقرأ يا عبد الله.
وإياك والإسبال فإنها من الخيلاء، وإن الله لا يحب الخيلاء.
سأل ما الذي نلبس، أو كيف يكون موضع الأزر، قال كذا إلى نصف الساقين، فإن أبيت فارفع. إذا كان الثوب يلبسه الإنسان ونزل حتى أسفل الكعبين تقول ارفع ثوبك، لما ترفعه مو ترفعه بيديك، لكن الإزار تقول ارفع ثوبك. هذا إذا الأصل فيه أن الإنسان يلبس قدر ما يكون في الساقين، فإذا بدأت الساقين تقول ارخي ثوبك، لما قال ارفع ثوبك أي ارفع الإزار إلى نصف الساق، فإن أبيت ارفعه إلى الكعبين، ما تقول أنزله، تقول ارفعه إلى الكعبين. لما أخبر صلى الله عليه وسلم ذلك، أي أنك يا عبد الله إن أحببت أن تخيط ثوبا أو تشتري ثوب، الثوب في اللغة العربية يعني قطعة هذا الثوب دون أن تجري فيه حياكة، ما حتخيط منه شيء، هذا الثوب إحنا نسميه قماش، القماش في اللغة العربية كل ما يتقمشه المرء من حطام الدنيا، الحديد وقطع النحاس وآلات الكهرباء، إذا جمعتها عندك يسمى هذا قماش، ما هو القماش الذي نعرفه، لكن لما قال الثوب يعني ذاك الذي ينسجد ويلبس، فإن شكلته على قدر هيئة العضو اختلف الاسم، عمامة وقلنسوة وقميص وكذا من هذه المسميات. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم ذلك بيّن له أين موضع الإزار، قال تفطن إياك والإسبال، إياك يعني احذر أنك تعمد إلى ثوبك فتجعله أسفل القدمين، لأن هذه صفة أهل الكبر والخيلاء الذين يرون في أنفسهم عجب وأنهم أعلى من الناس. إلى الآن إذا رأيت أصحاب الثراء هكذا ثيابهم، يستحي أن يكون ثوبه دون ذلك. فلما قال ذلك قال إياك والإسبال، لا تتعمد ذلك، يعني دل على أنه لو استرخى ثوبه دون قصد، أو لبس ثوبه على عجل، إذا هو ثوب غيره وأنت ذاهب إلى صلاة الجمعة وتعرف أنك تتأخر، يحاول الإنسان أن يجهد يرفع ثوبه، ليس هذا يدخل في النهي، إنما الذي يتعمد ذلك يا عبد الله. قال إياك والإسبال فإنها من المخيلة، المخيلة والخيلاء وبمعنى الإنسان يكون فيه اختيال وعجب وكبر، والعجب أن يرى نفسه أعلى من الناس، والكبر يرى أن الناس دونه فلا يعاملهم معاملة بني آدم، يحتقرهم في القول والعمل والتصرف، وهذا تحس به من الكبار. ولذا كل من اعتز بطاعة الله وعرف أن الله هو الذي يدبر الكون وأن هؤلاء ملك له سبحانه لا يتصرفون إلا بمشيئته، ما خاف أحد ولا رجا أحد، إنما رجا الله وحده. وبقدر اقترابه من الله وطاعته له يكون عزيزا. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. يعني يا عبد الله ما هو بالمال تكون عزيز ولا بقرب الكبار تكون عزيز ولا بمنصبك ووجاهتك وشرفك ورتبتك في الدنيا تكون عزيز. العزة لا يملكها إلا الله، ولا يعطيها إلا لمن تقرب إليه بطاعته. حتى لما قال فاطلبوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، يعني الرزق يا عبد الله مو بجهدك ولا بقدرتك ولا بذكائك وفطنتك، إنما هي ملك لله يهبها لمن يشاء. قد يهبها للفاسق والكافر. فإذا رأيت العبد يتنعم بنعم الله ولا زال أعماله في سخط الله، فاعلم أنما هي استدراج ومكر، ليست بسبيل من البسط والرحمة والمغفرة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.